أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تداخل الأغسال، ذكرنا بأن الروايات التي وردت وذكرنا جملة منها أنها تدل على تداخل الأغسال، وإطلاقها يشمل ما إذا كانت الأغسال كلها واجبة أو كانت مندوبة أو كانت مختلفة ومختلطة، بعضها واجب وبعضها مندوب. صحيح زرارة الذي تقدم نقله هو في بيان قاعدة كلية: إذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد. هذا ما تقدم. وذكرنا أن بعض العلماء ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، اختصاص التداخل بالأغسال الواجبة، واستدلوا على ذلك بأن لفظ الحق إنما ينصرف إلى الواجب وليس ما يشمل المندوبة. فالروايات صحيحة تدل على تداخل الأغسال، إلا أنها لا بد أن تكون الأغسال واجبة. وأما أغسال غير الواجبة، الأغسال المندوبة والمختلطة، فلا يجري فيها التداخل، وذلك لأن ما ورد في الحديث وهو لفظ الحق المنصرف منه الحق الواجب فلا يشمل المندوبة. أيضا استدلوا برواية، ويمكن استدلوا لهم، هم لم يستدلوا ذلك، أن يستدلوا لهم برواية عثمان بن يزيد إذا والضعيفة به، أو عمرو بن يزيد الصحيحة، لأنه إذا كان الراوي عثمان بن يزيد فهو ضعيف، وأما إذا كان في نسخة أخرى عمرو بن يزيد فهو معتبر، فالرواية معتبرة. هذا الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام: من اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله في إلى طلوع الفجر. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام يجب فيه الغسل، اختصاص بالأغسال الواجبة: من اغتسل ليلا كفاه غسله في كل موضع يجب فيه الغسل، أن هذا يختص التداخل بالأغسال الواجبة من قوله يجب فيه الغسل. وهذا الوجوب يختلف عن لفظ الحق. الحق يمكن حمله على أنه المراد مطلق الثبوت، لكن لفظ الوجوب لا يمكن حمله على الثبوت، فهذا صريح في أن الأغسال أغسال واجبة. لكن الكلام في دلالة هذا الحديث أن الشيخ الأعظم قدس سره حمل هذا الحديث على هذا المعنى، من أنه من اغتسل لغاية معينة لعمل معين لا حاجة إلى المبادرة إليه، يكفيه غسل أول الليل إلى آخر الليل، ومن اغتسل لعمل أو شيء يكفيه أن يأتي بالعمل من إلى آخر النهار، أول النهار إلى آخر النهار. فالحديث يدل على هذا المعنى، لا ربط له بموضوع التداخل أبدا حتى نتمسك به، وهو حمل حسن. لكنه استشكل على ذاك استظهار الشيخ، فقالوا بأن استظهاره بعيد، وعلى فرض قبوله يكون هذا الخبر مرددا بين هذا المعنى الذي ذكره والمعنى الذي يذكرونه، فلا يمكن التمسك به للمقام، أي مسألة التداخل، إذ هو يصير مجمل حينئذ، أقصاه يصير مجمل فلا يمكن التمسك به. أما بالنسبة إلى الحق، فإن لفظ الحق هناك قلنا أن المراد به مطلق الثبوت، كل غسل ثبت في على شخص سواء كان ثبوتا إلزاميا أم كان ثبوتا على نحو الندب، يجوز له أن تتداخل الأغسال، أن يأتي بغسل واحد، هذا صحيح. هذا المعنى في تأويل تلك الرواية والصحيحة صحيح، أما إذا كانت هذه الرواية تامة من حيث الدلالة لفظ الوجوب لا يمكن حمله هذا بالنسبة إلى هذا الأمر أو هذا الخبر. فالصحيح ما ذكرنا من أن إطلاق صحيح زرارة الذي ورد لبيان قاعدة كلية هو كاف في رفع اليد عن من؟ عن هذه الروايات، عن هذا اللفظ، يكون شاملا لمطلق الأغسال، كانت الأغسال واجبة أم كانت الأغسال مندوبة أم كانت مختلفة. هذا بالنسبة إلى هذا الغسل الواجب وغسل المندوب. لكن ذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت الأغسال مختلفة، بعضها واجب وبعضها مندوب، لا يمكن الجمع بينهما بنية واحدة، لاختلاف الوجوب والندب حقيقتهما مختلفتان، فلا يمكن جمعهما في نية واحدة، مستحيل، كاستحالة اجتماع الأمر والنهي بلاء على امتناع اجتماعهما. فحينئذ إذا كانت الأغسال مختلفة من حيث الندب والوجوب لا يمكن أن يتحقق التداخل لاستحالة اجتماعهما في نية واحدة. هذا الإشكال تقدم سابقا في بداية البحث عندما استشكل وقال قاعدة أصالة عدم التداخل والتداخل، ذكرنا بعض الإشكالات، قالوا بأنه مستحيل. هذا المعنى هذا ذكرنا سابقا، أولا أن الاستحالة ترتفع لو ثبتت، أن الاستحالة ترتفع باختلاف الجهات والحيثيات، هذا من جهة غسل الجنابة يكون واجبا، من جهة غسل من جهة يوم الجمعة يكون مندوبا، حيثية الجنابة حيثية الجمعة، فإضافة الجنابة إضافة الجمعة، هذا كاف في رفع الاستحالة حينئذ. فيمكن أن يكون غسل واحد مجمعا لعناوين مختلفة باختلاف العناوين. ما هو المشكلة الموجودة هنا؟ أن هذا الغسل الواحد الذي أتى به هذا المكلف يكون مجمعا للعناوين المختلفة، هذا أولا. ثانيا ذكرنا سابقا وفي بحث الأصول أن ما ذكر من استحالة الجمع بين الواجب والندب وغير ذلك، هذه الاستحالة إنما هي في الأمور الواقعية الخارجية، وأما الاعتباريات التي هي باعتبارها بيد المعتبر لا استحالة في اجتماعهما. لذلك قلنا بأن المثلين يجتمعان في الأمور الاعتبارية، المتضادين يجتمعان في الأمور الاعتبارية، ولا مناسب إشكال في ذلك، هذا ثانيا. ثالثا أنه على فرض القبول أن هناك استحالة لا يمكن رفعها حينئذ، لكن إذا وردت روايات تدل على الاجتماع، ما المانع في أن نرفع اليد عن هذه القواعد المقتضية للاستحالة بسبب الروايات؟ فهناك هذه الروايات إذا اجتمعت لله أو اجتمع لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد إطلاقه يشمل جميع أنواع الغسل. فلو تنزلنا وقلنا باستحالة الجمع بين الواجب والمندوب نيتهما لا يمكن جمعهما في واحد، لكنما نرفع اليد عن هذه القاعدة المقتضية للاستحالة على فرض قبولها بتلك الروايات وظواهر الروايات الشرعية، هذا بالنسبة إلى هذا المقال. ثم إنه يمكن أن نثبت قاعدة التداخل أو التداخل في المقام بأمور أيضا. الأمر الأول الغسل بالضم هو لغة وعرفا معروف، هذا شيء واضح ما يريد تحتاج هذا، وتقدم بيانه. الغسل معروف، هي هذه الكيفية التي يعملها الإنسان حلا وفق ما ورد في الشرع، إما غسل ترتيبي أو غسل ارتماسي. هذا الغسل شيء واحد، عنوان واحد، وإن اختلف من أسبابه ومناشئه، كما أن الوضوء أيضا شيء واحد وإن اختلف أسبابه ومناشئه. نتعدى عن الطهارة الحدثية إلى الطهارة الخبثية أيضا، الطهارة الخبثية أيضا شيء واحد وإن اختلف أسباب هذه الطهارة. فمع شيء هذا الغسل هو متحقق شيء واحد. لما تختلف المناشئ أو تختلف الأسباب لا يضر بهذا العنوان الواحد. فحينئذ لو أتى بهذا العنوان الواحد حينئذ هو قد أتى بجميع ما ينطبق عليه على هذا الواحد، لا حاجة إلى التعدد حينئذ. فالطهارة الحدثية والطهارة الخبثية هي شيء واحد، أمر واحد، عنوان واحد. هذا العنوان الواحد إذا تحقق خارجا جميع أسبابه انتفت، جميع مناشئها انتفت، حينئذ لا اختلاف في هذا العنوان باختلاف الأسباب ولا اختلاف باختلاف المناشئ. نعم، قد يكون في بعض هذه الأغسال قيود وخصوصية ورد الشارع نتبعه، كما في غسل الميت حيث ورد أن يكون ثلاثة واثنتان منها بالسدر والكافور، لكن أصل الغسل شيء واحد. كذلك في الطهارة الخبثية البول لا يمكن رفع تحقق هذه الطهارة إلا بمرتين في الماء القليل، هذا صحيح متبع هذا بخصوصية، لكن أصل الطهارة الخبثية أصل الطهارة الحدثية غسل عنوان واحد، الوضوء عنوان واحد. وذكرنا ذلك أيضا في بحث الوضوء فصل الوضوءات المستحبة. المسألة الرابعة هناك ذكرنا أنه يكفي وضوء واحد لجميع العناوين المستحبة، هذا ذكرناه هناك يجري في المقام. فحينئذ لا فرق بين أن تكون الأسباب هي مطلق أسباب واجبة أو أسباب مندوبة أو مختلفة، إذ المتحقق والمسبب منها شيء واحد هو عنوان الغسل، وهو يكفي في رفع تلك الأسباب والمناشئ حينئذ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هل يحتاج حين الغسل أن ينوي جميع أسباب ذلك الغسل ومناشئ ذلك الغسل، أم يكفي الغسل من دون أن يأتي أن يقصد أصل الغسل من دون أن يكون قاصدا لأسبابه؟ الظاهر من الإطلاقات وكذلك إصالة البراءة أنهما يقتضيان عدم اعتبار قصد الأسباب بالخصوص حين الغسل، فلا حاجة لأن الذي يريد أن يغتسل أن يقول في نيته أغتسل غسل الجنابة، أغتسل غسل الجمعة، أغتسل غسل عرفة، أغتسل غسل يوم النحر وأمثالك، إذا اجتمعت في يوم ينوي الأسباب فيأتي بغسل واحد. مقتضى الإطلاق مقتضى إصالة البراءة عدم اعتبار نية الأسباب، هذا واضح. فحينئذ هذا بالنسبة إلى أصل النية. كذلك لو فرضنا يعتبر أنه أن يكون مع نية كاملة لتلك الأسباب، تنزلنا عن ذلك، لكن القصد الإجمالي كاف، فهو يقصد ناويا عن جميع ما في ذمته من الأغسال، كاف هذا القصد الإجمالي ولا إشكال فيه. أيضا مقتضى الإطلاق على فرض اعتبار نية الأسباب أن يعتبر في غلغ الغسل نية الأسباب أيضا، يكفي النية الإجمالية من دون حاجة إلى التفصيل لمقتضى الإطلاق وإصالة البراءة عن ذلك. قيد مشكوك، وكل قيد مشكوك نرجع فيه إلى البراءة. هذا بالنسبة إلى الأغسال الواجبة واضحة، كذلك إذا كانت الأغسال مندوبة. أما الأغسال المختلطة فلو اجتمعت في ذمة شخص أسباب متعددة بعضها واجبة وبعضها مندوبة، هناك خلاف بين الأصحاب ذكرنا وأشرنا إليه من أن هذه الأسباب المختلفة لا يمكن جمعها بنية واحدة، ذكرنا الجواب وهناك إشكال آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.